أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الفصل أو القسم الثاني الذي يبين جوانب من الإعجاز، تفاصيل. كان يتحدث بشكل عام أنه هذا المدعي للنبوة على الرغم من ذكائه وفطنته وحكمته التي شهد بها الجميع جاء بهذا الأمر للتحدي، وذكر أنه عموما لم يتمكن أحد من الإتيان بمثله، وهو يخبر أنه لن يتمكن أحد رغم كل هذا التطور العلمي وسهولة التوصل إلى المعلومة، ولكن ما استطاع أحد أن يصوغ معلومات بهذا الشكل، يركب هذه المعاني. هنا المصنف حفظه الله تعالى يذكر البلاغة كعنصر إعجازي في القرآن الكريم، ليس فيه كثير مطالب، نقرأ العبارة وفي الأثناء نحاول إذا هناك شيء يحتاج إلى توضيح أو بيان. قال حفظه الله: القسم الثاني ما يشهد بإعجاز القرآن المجيد مع معرفة جهة الإعجاز. هنا كان يتحدث عموما أنه معجز لم يستطع أحد أن يأتي بمثله، هنا يبين الجهة، يبين بعض تفاصيل الإعجاز، وهو أمور. الأمر الأول الإعجاز البلاغي. البلاغي يعني الجمالية في سبك المعاني في ضمن كلمات، تكون هناك كلمات تؤدي المعنى بشكل قوي وجميل، وذلك ما يحسه القارئ وجدانا. طبعا هذا القارئ اللي عنده اطلاع على فنون اللغة العربية، من روعة بيانه وجمال أسلوبه وارتفاع مستواه ونفوذه في أعماق النفس. هنا النفوذ في أعماق النفس أحيانا حتى عندما يترجم، عادة الترجمة تضعف المطلب. هذا إذا كان مطلب علمي مكتوب بعبارة اصطلاحية الترجمة تضعفه، أما المطلب المكتوب بعبارة أدبية فالترجمة تسيء إليه، ليس فقط يعني تضعف من قوة الدلالة، وإنما ينقص منه جوانب كثيرة من جماليته، من إبداعه. هذا الإبداع لا يمكن ترجمته من لغة إلى لغة أخرى، أو يصعب جدا جدا، إذا يمكن فهو صعب في غاية الصعوبة، أنه شعر يستذوق باللغة الروسية أو اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية عندما يترجم إلى اللغة العربية لا نشعر بهذه الجمالية، أنه هذا الشاعر الفلاني اسمه معروف جدا ويحتفى به عالميا، وإذا بهذه الكلمات لا نجد فيها تلك الجمالية. هذا بسبب الترجمة، وكذلك الأشعار العربية عندما تترجم تفقد هذا الزخم وهذه القوة الإبداعية في التشكيل، لأنه الكلمات قد شكلت على شكل لوحة، ليس فقط يراد من الكلمة أن تؤدي مضمون، وإنما هي نفس التركيب لهذا المضمون، ولكن التركيب يكون فيه جمالية خاصة. مع ذلك نسمع عن أشخاص قد أسروا بالقرآن الكريم من خلال الترجمة، قد أعجبوا بالقرآن الكريم، قد آمنوا، بعضهم أسلم لمجرد أن قرأ القرآن الكريم باللغة الإنجليزية، استشهد رحمه الله. بشكل عام هذا ممكن في الترجمة، فكيف باللغة الأصلية؟ ولذا قال ونفوذه في أعماق النفس وطراوته وجدته، دائما طري وجديد وكأنه اليوم مكتوب، مهما طال الزمان ومهما اختلفت أساليب الكلام والبيان وتبدلت. يعني عندما نسمع خطبا لمتكلمين قبل ألف عام لا نستذوقها الآن، لا نستحليها الآن، لا نشعر بجماليتها كما كان يشعر بها المخاطبون الأول، لأن الأساليب تبدلت. مع ذلك يبقى القرآن الكريم لكل جيل ولكل زمان هو فيه هذه الجمالية، وهو بعد، يعني هو بعد ذلك فوق كل كلام، حتى كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى كلام أهل بيته في خطبهم وأحاديثهم، فإنه مهما ارتفع مستوى كلام النبي لا يبلغ شأو القرآن الكريم. شأو يعني المستوى، المدى، الارتفاع، البعد، لا يصل إلى ذلك ولا يصل إلى مستواه، بل ينفرد القرآن الكريم بالرفعة وبخاصية يمتاز بها عن كلام البشر. ولذا القارئ يشعر أنه لا يمل من قراءة القرآن، أي كتاب كان، أي كلام كان، أو أي تصوير كان لفيلم وثائقي أو فيلم فني يشاهده الإنسان عدة مرات، إذا صارت 100 مرة بعد ما يطيقه، ما يتحمله. هذا التكرار صعب على الإنسان. المرة الأولى فيها جدة وفيها متعة خاصة، ولكن مع التكرار يمل. مع ذلك القرآن الكريم لا يمل، يتلى آناء الليل وأطراف النهار، صباحا ومساء، ما يشعر الإنسان بالملل، هذا وجدانا. وقد تقدم حديث أبي علي الجبائي مع ابن الراوندي حول القرآن الكريم. الجبائي قال له أنه كلامك فيه الهشاشة والطراوة واللطافة التي في القرآن، قال لا. ويأتي إن شاء الله قريبا حديث الوليد بن المغيرة عن القرآن. وفي حديث إبراهيم بن العباس عن الإمام الرضا عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن رجلا سأل أبا عبد الله الإمام الصادق عليه السلام ما بال القرآن، يعني ما شأنه، ما قصته، ما بال القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلا غضاضة، كلما نفتح القرآن ونتدارس ونقرأ يزداد جدة. العود الغض هو العود الطري الذي يكون غصن جديد خارج من الزهرة أو من الشجرة، يكون جديد، فيه جمالية، فيه رقة، فيه لطافة، فيه حلاوة، ليس مثل الغصن القديم، هذا فيه غضاضة جديد، فكأنه هذا غصن جديد وكأنه هذا المعنى جديد. فقال لأن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان، ليس المخاطب فيه أهل زمان معين فيكون مناسب فقط لذوقهم دون أذواق الآخرين، ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد، وهذه في نفسها معجزة، وعند كل قوم غض، وهذه فيه طراوة، فيه جدة، إلى يوم القيامة، وهذا لا يدانيه كلام بشر، ليس عندنا كلام بشر بهذا الشكل. ونحوه حديث ابن السكيت عن الإمام الهادي عليه السلام. المصنف حفظه الله لا يريد أن يضخم حجم الكتاب، فأحيانا يشير مجرد إشارات، يعني لا يرى ضرورة أنه يذكر، يكثر في الشواهد في هذا المستوى، في هذه المرحلة يذكر إشارات فقط. أضف إلى ذلك أمرين: الأمر الأول علو مضامينه، غير البلاغة اللي هي في التركيب والروعة والجمالية والغضاضة، علو مضامينه وشرفها وانسجامها مع العقل والفطرة، بحيث يتقبلها السامع ويتفاعل معها من دون كلفة، من دون تعب، من دون بذل جهد، ينسجم الإنسان الذي هو لا زال على إنسانيته، على فطرته، ينسجم معها. الثاني أنه يوحي بشيء مقوم لكيانه، هو دائما يتحدث عن منظومة متكاملة ويكرر الحديث عن هذه المنظومة ومتمسك بها، بداية مثل وسطة مثل نهاية، بداية البعثة مثل وسط البعثة مثل آخر البعثة، لا يفارقه ولا يغفله من فاتحته إلى خاتمته، وهو أنه ما هو هذا الأمر المقوم، ما هي هذه المنظومة التي يؤكد عليها، وهو أنه كلام الله تعالى في تعاليه ومالكيته وقدرته وسيطرته وجبروته وكبريائه وقدرته وقاهريته وعلمه وحكمته وإنعامه وإفضاله. هذه الأفكار يركز عليها ويتمسك بها، وهو لا يغفل عن ذلك ولا يتنازل عنها مهما اختلفت المقامات وتباينت المقاصد والمضامين التي يطرقها، التي يتناولها، التي يتحدث عنها. دائما يكرر هذه الحقائق من الثناء على الله تعالى وتمجيده والحوار بينه وبين عباده. كل مضمون تجد الأمور تلك المالكية والقاهرية والقادرية والسلطة والكبرياء والعلم والحكمة والإنعام والإفضال، تجد هذه المفاهيم حاضرة، سواء كان ثناء على الله تعالى وتمجيده، الحوار بينه وبين عباده من أنبياء العباد، سواء كانوا أنبياء ملائكة أو حتى إبليس، وحتى المعاند له المتمرد عليه إبليس لعنه الله، وفي حديثه معهم أو عنهم، وحديثه عنه ووعده، يعني يتحدث عن نفسه أو يتحدث عن الناس، ووعده ووعيده. الوعد أنه إذا فعلت شيئا حسنا أكافئك، الوعيد تهديد، إذا فعلت الشيء الفلاني أعاقبك، هكذا يخاطب. وإنذاره وتبشيره، الإنذار هو أنه احذروا الأمر الفلاني، التبشير أنه الأمر الفلاني فيه فائدة لكم. وأمره ونهيه وحكمه وقضاؤه وإرشاداته وآدابه وعفوه ورحمته ونكاله، نستجير بالله، النكال العقوبة الشديدة أعوذ بالله، إلى غير ذلك. دائما هناك نجد منظومة متكاملة تدخل إلى قلب المخاطب، إلى روح المخاطب، إلى نفس المخاطب، وتشكل عنده رؤية لخالقه، رؤية نفسية، رؤية اعتقادية، رؤية قلبية. وهذه الأمور بمجموعها أوجبت انهيار سامعيه به، أو انبهار، انهيار لعله هنا خطأ طباعي، لابد تكون انبهار. الانهيار هو سقوط البناء أو سقوط الجبل، الانبهار شدة الإعجاب، أوجبت انبهار سامعيه به وتضاؤلهم أمامه، يشعرون أنه عظيم من عظيم، وشعورهم بعلوه وارتفاعه عن مستوى كلام البشر. بل إذا بقي القارئ له، القارئ للقرآن، على سجيته، يعني على فطرته، على رسله، على سلوكه الإنساني الطبيعي، وتحللت عنه عقد العناد والتعصب أو التشكيك والتردد، طبعا أنه مع العناد والتعصب أو مع التشكيك والتردد ما يبقى معجزة، المعاند لا تنفعه معجزة ولا ينفعه دليل، والمتعصب والمتردد كذلك، المتردد عنده وسواس فما ينفع الدليل بعد، لأنه نفسيا ما يكون عنده قابلية لتقبل الحق، ويعلم أن هذا صحيح، ولكن الوسواس يمنعه عن التقبل النفسي. وتحللت عنه عقد العناد والتعصب أو التشكيك والتردد، تفاعل معه، ينسجم مع القرآن، يسير مع القرآن، يلتحم مع المفاهيم القرآنية، تفاعل معه وانتقل به إلى عالم آخر غير ما يعهد من كلام البشر، سيشعر أنه هذا يجذبه إلى عوالم أخرى غير كلام البشر المعهود. وتجلى له، يعني اتضح بشكل كامل، وتجلى له أنه كلام الله جل شأنه، وكأنه يسمعه من الله أو ينظر إليه في كتابه، كأنه يشاهد الحقائق، ولكن مشاهدة قلبية. كل ذلك لأنه لا يليق، هذا الكلام لا يليق إلا به سبحانه، ولا يصدر إلا منه جل شأنه. الذي يراجع بموضوعية سيصل إلى هذه النتيجة، ولعله إلى ذلك المعنى يعني يشير الحديث عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليهما أنه قال: لقد تجلى الله لخلقه في كلامه. الظهور الإلهي إنما هو بالقرآن الكريم، ولكنهم لا يبصرون لأنهم لا يتفاعلون، إما لأجل التشكيك والتردد والوسواس، وإما لأجل العناد والتعصب والجحود. يذكر قصة تاريخية بهذا المجال، قصة الوليد بن المغيرة. وقد رووا أن الوليد بن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له اقرأ علي، فقرأ عليه: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فقال: أعد. لأن الوليد كان شخصية تفهم المعاني والتراكيب الإبداعية، يدرك الإبداع ويتحاكم إليه الناس. فقال: أعد. فأعاد فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، فيه صبغة وفيه مسحة من الجاذبية للقلوب، تعلوه صفة وتعلوه حالة بحيث يأخذ بنفس الإنسان، وإن أعلاه لمثمر. عندما تنظر إليه من فوق تجد أنواع الثمار، وإن أسفله لمغدق، المياه تسير من تحته. شبه القرآن بالحديقة بالبستان، إذا رفعت رأسك وجدت الأشجار والثمار، وإذا خفضت رأسك وجدت الأنهار تجري، الماء الكثير. وإن أسفله لمغدق، وما يقول هذا بشر. خلاص هذا المقدار كفاه، كفاه لأن يدرك، لا لأن يؤمن، الإيمان شيء آخر، أدرك بعقله، ولكن الإيمان عند تعصب قبلي قد يمنعه عن الإيمان، عند مصالح تمنعه عن الإيمان. أما أنه أدرك الإعجاز، نعم أدرك الإعجاز مباشرة. كما روي أن الوليد المذكور كان من حكام العرب يتحاكمون إليه في الأمور وينشدونه الأشعار، فما اختاره من الشعر كان مختارين، يقول هذه القصيدة أفضل من هذه القصيدة فيختارون القصيدة التي حكم لها. فسألوه عن القرآن: أسحر هو أم كهانة أم خطب؟ فدنا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو في الحجر، حجر إسماعيل في مكة، فقال: يا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد، أنشدني من شعرك. فقال رسول الله، يعني قال: ما هو شعر، ولكن كلام الله الذي بعث أنبياءه ورسله، هذا كلام الله أرسله الله مع الأنبياء والرسل. فقال: أتل علي منه. فقرأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما سمع الرحمن كلمة رحمن استهزأ، فقال: تدعو إلى رجل باليمامة يسمى الرحمن؟ من هو الرحمن؟ فقال: لا، ولكني أدعو إلى الله وهو الرحمن الرحيم. ثم قرأ النبي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، إلى آخر الآيات التي آخرها: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة، أعوذ بالله، نستجير بالله، فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فلما انتهى صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذلك وسمعه الوليد اقشعر جلده وقامت كل شعرة في رأسه ولحيته، ثم قام ومضى إلى بيته، ما رجع إلى جماعته، وإنما ذهب إلى بيته مبهورا مأخوذا ولم يرجع إلى قريش. فغمهم أحزنهم، فغمهم ذلك وخافوا إسلامه، قالوا نخشى أن الوليد قد أسلم بسبب أنه قد سمع القرآن. وحينما راجعه أبو جهل كان يسمى أبو الحكم، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سماه أبو جهل. قال راجعه أبو جهل أو كان يسمى أبو الحكم، قال يعني قال له ماذا حصل؟ لماذا رجعت إلى بيتك؟ هل أسلمت؟ قال لا ما أسلمت، نستجير بالله. إنسان يصل إلى هذه المرحلة من الإدراك، من الوضوح أن هذا أمر معجز، ومع ذلك يبقى على تعصبه. قال إني على دين قومي وآبائي، خلاص ما له علاقة بالحق، بالإعجاز، بالسماء، بالنبوات والرسل، بالملائكة التي تصعد وتنزل، هذا كله لا يهمني. دين قومي ودين آبائي، أنا أعبد الخشبة، هذا المهم عندي. ولكني سمعت كلاما صعبا تقشعر منه الجلود. القشعريرة هذه حالة مثل حالة البرودة اللي تصيب الجلد الإنسان، فيها حالة رعشة. قال أبو جهل أشعر هو؟ قال ما هو بشعر. قال فخطب هي؟ قال لا، وإن الخطب كلام متصل، الخطبة كلام متصل، وهذا كلام منثور لا يشبه بعضه بعضا، ليس مثل الخطبة اللي تكون مضمون متسلسل. له طلاوة، تعالوا حالة من الجاذبية، مثل السحر، حالة جاذبية تجذب الإنسان. ثم قال في اليوم الثاني قولوا هو سحر، هذا ما عندنا غير هذا الجواب، هو سحر، فإنه أخذ بقلوب الناس، فقولوا سحر، ما عندنا ماذا نقول عنه، نقول هو سحر. ولذلك كان تأثيره سريعا في سامعه، اللي سمعه يتأثر به، اللي سمعه اللي عنده فطرة سليمة يستجيب له وينسجم ويتناغم معه، حتى خشيت قريش أن يغلبوا به على أمرهم بسبب القرآن، أنه تخرج الأمور عن سيطرتهم، يغلبوا على أمرهم تخرج الأمور عن السيطرة. فحاولت يعني حاولت قريش منع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مخالطة الناس حتى ليس معهم القرآن، خوفا من أن يقرأ القرآن الشريف عليهم ويحدثهم فيأخذ بقلوبهم ويؤمنوا به. ومن الطريف في ذلك ما روي في لقاء الأنصار معه، الأنصار من المدينة من يثرب طبعا يأتون إلى مكة للحج حتى قبل الإسلام، فقد ذكروا يعني الرواة ذكروا أن أسعد بن زرارة وذكوان من الخزرج، كانوا من القوم الخزرج، كان هناك في المدينة في يثرب الأوس والخزرج قبيلتان كبيرتان، ذهبا إلى مكة معتمرين يسألان قريش الحلف على الأوس، أراد أنه يستنصر بقريش ضد قبيلة الأوس، لأنه كانت حروب بين الخزرج وبين الأوس. وكان أسعد بن زرارة صديقا لعتبة بن ربيعة، فذكر له ذلك. أسعد بن زرارة حدث عتبة أنه نحن جئنا نعتمر نزور بيت الله ونطلب منكم النصرة ضد قبيلة الأوس، فرد عليه عتبة احنا مشغولين هالأيام، رد عليه عتبة بأنهم مشغولون عن ذلك، ما عندنا الآن فرصة لإعانتكم ضد قبيلة الأوس، مشغولون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه قد سفه أحلامنا. الحلم هنا بمعنى جمع أحلام كأنه بمعنى العقل ورجاحة العقل، وأن هذا النبي الجديد يرمينا بأننا لا نفهم شيء وأخرجنا عن أن نكون أناسا عقلاء، وسب آلهتنا وأفسد شبابنا وفرق جماعتنا. أفسد شبابنا حيث يحول الشاب من عبادة الأصنام إلى عبادة خالق الكون، هذا إفساد لهذا الشاب. الشاب كان يشرب الخمر ليلا ونهارا، الآن يترك شرب الخمر. كان لا يغتسل بالشهر مرة، الآن بدأ يغتسل ويتنظف ويقلم أظفاره ويلبس الملابس النظيفة ويتعفف عن الغيبة والسرقة والنميمة والظلم والاعتداء على الآخرين وأكل مال الآخرين، هذا صار فاسد. كان يأكل الميتة، الآن لا يأكل الميتة، هذا صار فاسد الآن. إنا لله وإنا إليه راجعون. وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج قد سمعوا من اليهود، لأن اليهود جيران الأوس والخزرج في المدينة، سمعوا من اليهود أنه نحن ننتظر نبي يأتي في هذا الزمان وسنؤمن به وسننتصر بهذا النبي عليكم. وكان أسعد وذكوان وجميع الأوس والخزرج قد سمعوا من اليهود الذين عندهم أن هذا أوان، يعني وقت، أن هذا أوان نبي يخرج بمكة يكون مهاجره بالمدينة، سيترك مكة ويهاجر، يسافر سفرا طويلا إلى المدينة، يستقر في المدينة. لنقتلنكم به يا معشر العرب، أنتم الآن العرب أقوى منا، ولكن عندما يظهر هذا النبي ونؤمن به وننصره سنكون أقوى منكم وسنحاربكم على الإيمان به. ولكن للأسف هذا ما حصل. فلما سمع أسعد كلام عتبة تذكر أن هذا يدعي النبوة، وتذكر أنه هذا وقت نبي يخرج في مكة، احتمل أنه هو هذا النبي، وقع في قلبه أنه هو الذي سمعه من اليهود، فقال فأين هو؟ فقال هو جالس في الحجر إلى جانب الكعبة. ثم قال له، يعني عتبة قال لي سعد، فلا تسمع منه ولا تكلمه، فإنه ساحر يسحرك بكلامه. خلاص، إذن القرآن معجزة خالدة غير قابلة أن تقاوم. فقال له أسعد، فكيف أصنع وأنا معتمر؟ أنا دخلت إلى مكة بقصد العمرة، والعمرة يجب أن أطوف حول الكعبة، والنبي جالس إلى جنب الكعبة، فكيف أصنع وأنا معتمر؟ لا بد لي أن أطوف بالبيت. قال ضع في أذنيك القطن. فدخل أسعد المسجد، يعني المسجد الحرام اللي فيه الكعبة، وقد حشى أذنيه قطنا، فطاف بالبيت، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجازه، يعني النبي جالس وسعد مر إلى جنبه وتركه وعبر، عبر بسرعة ما توقف عنده. فلما كان في الشوط الثاني، كل دائرة كل مرة الإنسان يطوف يسمى شوط، فالشوط الأول ما اهتم للنبي، نظر إليه وتجاوزه عبر، ولكن في الشوط الثاني قال في نفسه ما أجد أجهل مني، أي تصرف أحمق هذا الذي أنا أتصرفه. بالنتيجة هذا يدعي النبوة في أوان ظهور نبي في مكة وهجرته إلينا إلى المدينة، فلعله هو، ألا أسمع منه حتى بعد ذلك عندما أرجع إلى قومي أخبرهم بالخبر. ما أجد أجهل مني، أيكون مثل هذا الحديث بمكة، هذه الواقعة الكبرى، هذا الحدث الأجل الأعظم، أنه شخص يدعي الارتباط بالسماء، ولا نعرفه حتى أرجع إلى قومي فأخبرهم. أرجع أقول ماذا أقول؟ وضعت القطن في أذني، لا أدري هل هو نبي أو ليس بنبي. ثم رمى القطن وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أنعم صباحا، أنعم صباحا يعني صباح الخير، باللهجة التي كانت في زمن الجاهلية قبل الإسلام، كانوا يقولون أنعم صباحا أنعم مساء، يعني صباح الخير مساء الخير. فرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأسه إليه وقال قد أبدلنا الله به بهذا السلام ما هو أحسن من هذا، لقد أعطانا الله سبحانه وتعالى تحية جديدة أحسن من هذه التحية، كلام أفضل من هذا الكلام، تحية أهل الجنة السلام عليكم. علمه أنه يقول السلام عليكم وهذه تحية أهل الجنة. فقال له أسعد إن عهدك بهذا قريب. هذه العبارة لا أستطيع أن أفسرها لأني غير مطمئن من معناها، لا أدري هل يقصد هنا الإخبار، هل يقصد هنا الإنشاء، هل يقصد استهزاء، هل يقصد مدح، هل هو استفهام بهذا الإشارة إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى أبدلنا الله، أو هذا الأمر النبوة السلام، باعتبار هم كانوا محتاجين إلى السلام، كان عندهم حرب مع الأوس. بالنتيجة هناك أكثر من احتمال فلا أستطيع أن أقول شيئا. إلى ما تدعو يا محمد؟ ما هي دعوتك؟ ماذا تريد من الناس؟ تريد نقودا؟ تريد أن تسكن قصورا؟ تريد أن الناس تكون عبيد لك تخدمك؟ أنه يجلبون لك الأموال يضعها تحت قدميك وأنت تنفقها في الحق والباطل؟ ما هو هدفك؟ الملك والسلطان؟ ماذا تريد؟ إلى ماذا تدعو؟ قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأدعوكم أن لا تشركوا به شيئا. وهذا لمصلحتكم، أنت خالقك واحد وأنت تعبد آلهة متعددة من الحجارة والخشب، وبالوالدين إحسانا، أدعوك لحسن الخلق، ألا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، من فقر، بسبب الفقر تقتل ابنك، نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الكلام البذيء، الاعتداء على أعراض الآخرين، هذه لا تقربها أصلا، لا تدن، لا تدن إليها. ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. هناك موارد يعاقب فيها الإنسان بالقتل، أما أنه في غير هذه الموارد ما عندنا أنه الإنسان يكون معصوم محقون الدم. ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، تشتري من اليتيم بالسعر الصحيح، نعم، تزرع، تتفق مع ولي اليتيم وتزرع في أرضه، نعم، إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط، إذا تبيع وتشتري بيع ضمن العدالة، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، هذه التكاليف بحد المقدور وليس التكاليف أكبر وأكثر من المقدور، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، قل الحق ولو على نفسك، قل الحق ولو على صديقك، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. هذا الذي يدعو له الإسلام. فلما سمع أسعد هذا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أنك رسوله وأنك رسول الله. بمجرد أن سمع هذا الكلام وهو على فطرته السليمة، مع أنه كان متدينا بدين وجاء يؤدي العمرة، يعني إنسان متدين صاحب عقيدة، ولكن بمجرد أن سمع هذا الكلام كان كافيا بالنسبة له، لأن الحق قليله كاف لمن يتقبل الحق، والذي لا يتقبل الحق مهما تسقيه يبقى عطشان لا يرتوي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أن نعمل بما نقول، وأن لا يستبدل بنا غيرنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.